بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا معدنا النهاردة مع الثمان إصحاحات الأخيرة، لأن احنا قسمنا رسالة روميا إلى جزئين. الجزء الأول شمل الثمان إصحاحات الأولى، والنهاردة إن شاء الله بنكمل الثمان إصحاحات من أول 9 لغاية 16. بنكملها طبعا مش دراسة تفصيلية لأنها تاخد أكتر من كده، لكن هفكركم بس بحاجة، أن الرسالة ديت رسالة بولس الرسول، رسالة دسمة جدا بتتكلم عن الخلاص، إزاي أن الخلاص بدم المسيح وبشخص المسيح فقط، يعني ما هياش بأعمال الناموس ولا ببر الناموس. ووضح إزاي أن الأمم واليهود الشخصيتين أو المجموعتين دولت كانوا في حاجة إلى المسيح وإلى الخلاص بالمسيح. اللي عايز أقوله لكم إن في آخر إصحاح 8 اللي هو الجزء الأولاني، بولس الرسول ابتدى ينشد الإنشودة الجميلة بتاعته ديت، اللي هي بيقول فيها من سيفصلنا عن محبة المسيح. خلي بالكم، يعني ده آخر حاجة في إصحاح 8 بيقول فيها في عدد 35، مين ده اللي يقدر يفصلنا عن محبة المسيح؟ ده المسيح دوت شخصية جاذبة وما فيش قوة تقدر تفصلنا عنها، ولا شدة ولا ضيق ولا جوع ولا خطر ولا عري ولا سيف ولا 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 حاجة. الكلام ده أو الخاتمة ديت ممكن تحسس اليهود أو اليهود المتنصرين، يعني أن بولس يعني بماسك قوي في المسيح وجاز يحسوا ان الكلام ده يعني تحدي ليهم، يعني هم لسه في حالة ضعف، فعشان كده ابتدى يكلمهم عن موضوع اختيار الله، موضوع سلطان الله في الاختيار دوت. لما قال لهم كده، انا اوعى تفتكروا يعني لما بقول مين اللي هيقدر يفصلنا عن محبة المسيح ان انا مش موجوع بسببكم، ده أنا لي وجع أو حزن عظيم، وجع في قلبي بسبب مين؟ بسبب إخواتي أنسبائي في الجسد. ابتدى يناقش في إصحاح 9 وإصحاح 10 وإصحاح 11 موضوع الاختيار وسلطان الله في الاختيار. إصحاح 12 يبتدي يتكلم بقى، خلاص خلص الجزء الشرح بتاع العقيدة، يبتدي يتكلم عن الجزء التطبيقي، الجزء العملي اللي هي علاقاتنا مع بعض. فيبتدي يقول تبقوا مع بعض إيه؟ كجسد واحد ومقدمين بعضكم بعض في الكرامة والأخره. وفي إصحاح 13 يبتدي يتكلم عن العلاقة بيننا وبين السلطة الزمنية اللي بتحكم، عشان كده لتخضع كل نفس للسلاطين الإيه؟ الفائقة. إصحاح 14 يتكلم فيه برضو عن العلاقات بيننا وبين بعض أو بين اليهود والأمم في ناحية الإدانة والوسوسة، لأن الشخص اليهودي جاي بضمير موسوس بسبب الخلفية اليهودية بتاعته. وإصحاح 15 فيها بعض النصايح والتطبيقات، وإصحاح 16 بيبتدي السلامات والتحيات. مش هندي وقت كتير في نعم؟ لو في حد معه أسئلة يبعتها لنا لو سمحتوا. طيب، في السؤال اللي جه دلوقتي في إصحاح 9 اللي هو أول إصحاح معنا، وزي ما قلت لكم الإصحاح دوت بولس الرسول بيناقش فيه موضوع الاختيار. هل في ناس ربنا مختارهم مقدما للحياة الأبدية وناس ربنا معينهم للهلاك؟ بمعنى أن دي حاجة بيسموها القدرية، قدرية جاية من القدر، يعني ده مكتوب عليه انه يخلص وده مكتوب عليه انه يهلك، فمهما عمل من اخطاء هيخلص لان ربنا اختاره كده. دي فكرة القدرية مش الفكرة بتاعت بولس الرسول. بولس الرسول هنا هيتكلم عن اختيار الله وكيف انه اختيار بحسب علم الله السابق، دي من ناحية مش كده، ومن ناحية تانية بحسب سلطانه، هو له سلطان، بس سلطان الله سلطان بحكمة، له حكمة، مش مجرد سلطان وبس، مش مجرد سلطان بيمارسه وبس بدون حكمة. عشان كده السؤال اللي جه في آية بيقول أو بتقول اللي بعت السؤال كنت أود، لأن بولس الرسول بيقول إيه الحتة اللي كنت بقولها لكم، أنا صحيح ماسك في المسيح ومحدش هيفصلنا عنه، لكن بصراحة أنا موجوع، أنا موجوع بسببكم، أنا لي حزن عظيم ووجع في قلبي لا ينقطع. ليه يا بولس الحزن دوت؟ الآية 2 من أول إصحاح 9، إحنا في الأول خالص. أنا عندي حزن وعندي وجع، لو سألناه ليه الوجع؟ يقول علشان أنا شهوة قلبي إنكم تكونوا عرفتوا اللي أنا عرفته، دقتوا اللي أنا دقته، حسيتوا بالمسيح اللي أنا عرفته وتعرفوه زيي. فعشان كده بيقول كنت أود لو أكون أنا نفسي محروم من المسيح لأجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد. يعني أنتوا يا يهود غاليين عليا قوي، مش هاين عليا أن أنا أتمتع بالمسيح لوحدي. يا ريتكم تنفتح البصيرة بتاعتكم ويتفتح قلبكم زي ما ربنا فتح بصيرتي وفتح قلبي وتعرفوه معايا. فالسؤال اللي جاي هنا بيقول لي إيه؟ يقول لي كنت أود لو أكون أنا نفسي محروم من المسيح لأجل إخواتي. حقيقة الآية ديت يمكن بولس الرسول تشبه فيها بموسى. مرة موسى لما ربنا زعل من الشعب وغضب من الشعب قوي وقال لموسى كده، قال له بقول لك يا موسى الناس ديت ناس صعبة، شعب غليظ الرقبة، ما تسيبني أفنيهم وأعمل لك شعب تاني ممكن يبقى أسهل في القيادة من دول. حد فاكر موسى قال له إيه؟ قال له لا الكلام ده ما ينفعش. قال له كده هوت إيه؟ قال له لو ما كنتش هتحفظهم وترحمهم امحني من كتابك الذي إيه؟ كتبت، اصفح عن ذنب شعبك وإلا فامحني من كتابك الذي كتبت. يعني هنا موسى وقف موقف انه ممكن يتحرم من الله ودافع دفاع جميل ومستميت لدرجة ان ربنا اتبسط وفرح بموسى. هنا بولس بياخد نفس الموقف بيقول كنت اود ان اكون انا نفسي محروم. انا ممكن احس ان فيها شيء من المبالغة اللي فرضتها محبة بولس مش للمسيح بس، ولكن لمين؟ لليهود اللي هم قرايبه ونسايبه واخواته. فده تعبير قوي جدا ومجازي جدا، واعتقد ان صعب قوي ان واحد يوصل للدرجة اللي يقول فيها انا كنت اود ان انا ابقى محروم من المسيح بس انتوا تعرفوا المسيح. يمكن فيها شيء من المبالغة، لكن الحقيقة احنا عندنا حدسة سابقة ان موسى نفسه قال لربنا اصفح عن ذنب شعبك وإلا امحني من كتابك، امسح اسمي من سفر الحياة، أنا مش عايز أعيش ولا أتحرم ولا شعبي يتحرم منك. فهنا هنا ده نوع من الإيه؟ من أنواع الحب البازل اللي قدمه المسيح على الصليب، إنه يعني في عز ما احنا كنا خطاه مات عشان يفدينا، وفي عز ما الشعب كان محكوم عليه بالهلاك موسى تشفع فيهم وقال له امحني من كتابك. هنا بولس الرسول بيسلك نفس الايه المنهج ويقول كنت اود ان اكون محروم. بصراحه بولس ما ينفعش يتحرم من المسيح، ما يستحملش يتحرم من المسيح لحظه، لكن هذا تعبير عن شده الحب اللي ملا قلبه وعبر عنه بتعبير صعب قوي حد غير بولس يقوله. بالظبط روح الأبوة الجميلة اللي جواه، فبيقولهم يعني نفسي تعرفوا اللي أنا عرفته، نفسي تدوقوا اللي أنا دقته، نفسي تشوفوا المسيح زي ما أنا شايفه. أنا شايف المسيح ده حاجة حلوة قوي قوي قوي، دقته واختبرته وجربته وعرفته وعايزكم تعرفوه حتى لو التمن إن أنا إيه؟ إن أنا أتحرم من المسيح. ده كان سؤال.
في حتة لطيفة هنا أما بيقول كنت أود بس مش بإيدي، يعني النقطة دي حلوة قوي، خدوا بالكم كنت أود أن أكون بس ده مش بإيدي، هو اللي هي يعني القرار بتاعه دخول الملكوت ده قراره هو، بس لو كان بإيدي أنا كنت فديت كل الشعب ده بنفسي. بس أنا وبرضه نفس الكلام اللي قاله موسى، يعني المعنى ده خدوا بالكم إنه كنت أود أن أكون، بس أنا زي ما واحد يقول له أنا لو كان بإيدي أنا كنت عملت الحاجة الفلانية، بس هي مش بإيدي، دي بإيده هو. بس دي زي ما قال أبونا قمة الحب، أنا مش شايف فيها حللني، يعني مش شايف فيها exaggeration، يعني أنا مش شايف فيها،
هو تعبير طبعا عن حب،
أنا مش شايف فيها مبالغة، أنا شايف فيها قمة حب، ولكن في نفس الوقت إقرار واقع إن ما حدش فينا في إيده إنه يدخل الأبدية أو يتحرم من الأبدية. آه طبعا أنا لو بايع الدنيا اللي فيها أنا عارف بقى أنا مصيري فين، لكن مع جهادي ومع حياتي مع ربنا برضو القرار بتاع دخولي السماء ده قراره هو. عشان كده بيقول كنت قد لو ان انا ابقى محروم، بس انا عارف ان ربنا هو اللي ليه بقى، لانه مره تانية قال جاهدت الجهاد الحسن اكملت السعي حفظت الايمان واخيرا شوف الرجاء بقى قد وضع لي اكليل البر. هو عارف ان موضوع اكليل البر، بس انا بيقدم قمه حب يقول انا لو كان بايدي كنت انا عملت الحكايه. اتفضل يا
سؤال عن إصحاح 11 آية 26. الحقيقة هو إصحاح 11 بيتكلم عن حاجة، يعني بعد ما اداهم كلام جامد في إصحاح 10 فابتدى حتى الإصحاح بالآية دي فأقول ألعل الله رفض شعبه. سؤال هنا very critical، هل معنى كده إن ربنا رفض شعبه إسرائيل؟ واخدين بالكم؟ هو طبعا قال لا، لو رفض شعبه يبقى كان رفضني انا كمان، ما انا اسرائيلي. عشان كده قال بعدها ايه؟ انا ايضا اسرائيلي من نسل ابراهيم من سبط بنيامين والاخر. فالسؤال اللي جاي على ايه 26 بيقول فيها هكذا سيخلص جميع اسرائيل، هل معنى ذلك ان سوف ياتي وقت يؤمن فيه جميع اليهود بالمسيح؟ الحقيقه يعني قبل ما نقول الحكاية دهيت عايز أقول أفكركم بحاجة برضو في نفس الإيه في نفس الإصحاح اللي هو إصحاح 11. نفس إصحاح 11 بيقول إيه؟ أول حاجة عايزكم تعرفوا حاجة، إن المسيح لما بعت تلاميذه في إرسالية إعداد خدام، إعداد إيه؟ خدام لسه بيجربهم، فقال لهم كده إلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، وإلى قرية أو إلى مدينة من الأمم لا تدخلوا، وقرية للسامريين ما تخشوش، روحوا بس لخراب بيت إسرائيل الإيه؟ الضالة. دي حاجة حرص المسيح على أنه يوصل كلامه لشعب إسرائيل. الحاجة الثانية بعد القيامة قال لتلاميذه تكونون لي شهودا في أورشليم الأول وبعدين السامرة واليهودية أصل والسامرة وإلى أقصى الإيه؟ الأرض. إذن المسيح نفسه حريص على أن يوصل كلمة الخلاص إلى اليهود أولاً، واخدين بالكم؟ وده اللي عمله بولس الرسول، اللي هو رغم أنه رسول الأمم لكن كان لما يروح مدينة من المدن بتاعة فيليبي أو كورنثوس أو غيرها كان يدخل مجمع اليهود الأول، يدخل مجمع اليهود الأول ويكلمهم زي ما كلمهم في إصحاح 13 من سفر أعمال الرسل في حتة اسمها أنطاكية بسيدية. وبعد كده يقول لك إيه؟ يقول لك قال لهم كده هو كان ينبغي أن تكلموا أنتم، أنتوا اللي لازم كنتوا تتكلموا. يعني فجاهر بولس وقال كان يجب أن تكلموا أنتم أولا بكلمة الله، لازم كنتوا تسمعوا أنتوا الأول. فهنا في حرص شديد ليس فقط من جانب المسيح على أن تصل كلمة الخلاص إلى اليهود أولا، وايضا حرص شديد من بولس الرسول، واخدين بالكم؟ ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان هؤلاء اليهود، عشان كده قال لهم ولكن زي ما قال لهم كده هوت ولكن اذ دفعتموها عنكم لما رفضتوها انتم وحكمتم انكم غير مستحقين للحياه الابديه هوذا نتوجه الى الامم. الحقيقه يعني رفض اليهود للمسيح كان باب فتحه الإنجيل ان هو يبقى باب مفتوح لخلاص الامم، وده اللي قاله بولس الرسول زي ما قلت لكم في نفس الاصحاح اللي احنا بنتكلم فيه، لما بيقول ايه في عدد 11، لعلهم عصروا لكي يسقطوا حاشا. عصروا يعني تكعبلوا. هل علشان يهلكوا؟ قال لا. امال ايه اللي حصل؟ بل بزلتهم صار الخلاص للامم. يعني لما هم وقعوا ده كان سبب ان الامم تقبل الخلاص، يعني كان بركه للامم لاغارتهم عشان هم يغيروا. فيقول كده ان كانت زلتهم غنى للعالم ونقصانهم غنى للامم، فما بالكوا بقى فكم بالحر يكون ملؤهم. يبقى لما يقبلوا الايمان، يعني اذا كان لما ما قبلوش الايمان ورفضوا المسيح ده كان خير للعالم، فما بالكم بقى لما يقبلوا. إشارة جميلة وخفية إلى أنهم هيقبلوا الإيمان، لأن هيجي الكلام بعد كده. عشان كده يقول إن كان رفضهم هو مصالحة العالم فماذا يكون اقتبالهم، عدد 15، إلا حياة من الأموات. وبالتالي السؤال بتاعنا هنا، السؤال بتاعنا هنا اللي هو آية 26 بيقول فيها، في آية 25 بقى، القساوة قد حصلت جزئيا لإسرائيل إلى أن يدخل ملء الأمم، يعني تقسى قلبهم أو أسوا قلبهم، فاستغل الله هذه القساوة لكي يخلص بها الأمم، زي ما استغل الله قساوة قلب فرعون لكي يتمجد ويخلص إيه؟ شعبه في أرض مصر. فهنا لما هم تقصوا يا جماعة، القساوة حصلت جزئيا مرحليا، جزئيا يعني مش كل اليهود تقصوا، لأن الرسل ال 12 من اليهود، السبعين رسول من اليهود، التلات تلاف اللي أمنوا في يوم البنتكوست من اليهود، وبعدها بكم يوم بقوا 5000، كل دول يهود. فإذا القساوة حصلت جزئيا إلى أن يدخل ملء الأمم، خدوا بالكم، وهكذا سيخلص جميع إسرائيل. وعلى فكرة بولس أكد فكرة إن جميع إسرائيل هيخلص ديت، أكدها وقال كده هوت، سيخرج من صهيون المنقذ ويرد الفجور عن يعقوب. ففكرة إن هيجي وقت يؤمن فيه جميع اليهود بالمسيح فكرة إنجيلية سليمة وبتطبق على أرض الواقع في هذه الأيام. في الأيام دهيت ناس سبوراديك، حالات فردية بتقبل المسيح من اليهود، وبيسموا نفسهم مسيانك جوز، اليهود المسيين اللي هم المسيانيين، يعني اللي بيؤمنوا بالمسيح، اللي هم دخلوا قروا وذكروا وطبقوا النبوات اللي عندهم على المسيح فحسوا ان هو ده المسيح، فابتدوا يبقى دولت مسيانك جوز، يعني اليهود اللي امنوا بالمسيح. ودول موجودين، موجودين في اسرائيل نفسها، موجودين في نورس امريكا، لكن ما يتكلم عنه بولس الرسول هو ايمان جماعي لاسرائيل، مش هتبقى ايمان فردي. عشان كده قال هكذا سيخلص ايه جميع اسرائيل، لانهم من اجل الانجيل او من جهه الانجيل هم اعداء، ولكن لاجل الاباء هم احباء. يعني هم أعداء بسبب مقاومتهم للإنجيل ورفضهم للمسيح، ده صحيح، لكن بسبب وفاء الله للآباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب هيخلصوا. وهنا عايز أقول لكم أربط الكلام دوت، سيخلص جميع إسرائيل بنبوة جميلة موجودة في سفر هوشع. هوشع إصحاح 3، آخر حاجة في الإصحاح، بيقول إيه؟ يقول في عدد 4، لأن بني إسرائيل سيقعدون أياماً كثيرة بلا ملك وبلا رئيس وبلا ذبيحة، طبعاً فيش ذبيحة لأن الهيكل إيه مهدود، وبلا تمثال وبلا أفود وترافيم. بعد ذلك، خدوا بقى الكلام دوت، بعد ذلك يعود بنو إسرائيل ويطلبون الرب إلههم وداود ملكهم. على فكرة هوشع لما كتب دوت كان داود مات وشبع موت. يبقى مين داود ملكهم اللي هيطلبوه؟ اللي هو شخص المسيح اللي هو ابن داود، مش كده؟ فعشان كده يقول ايه؟ بعد ذلك يعود بنو إسرائيل ويطلبون الرب إلههم وداود ملكهم ويفزعون إلى الرب وإلى جوده في آخر الأيام. دي نبوة قالها هوشع وأكدها بولس الرسول في إصحاح 11 لما قال إن هكذا سيخلص جميع إسرائيل. ليه؟ قال لأن لو البقورة مقدسة يبقى العجين كله مقدس. الحتة دي لما قال كده هوت إن كانت البقورة مقدسة فكذلك العجين. يعني إيه؟ ما كانوا يعجنوا ويخبزوا، كانوا ياخدوا أول رغيف يدور ربنا، يبقى دوت البقورة، ودي معناها إن العجين كله بقى مقدس. فهنا البقورة اللي هم التلاميذ واللي آمنوا بالمسيح في الأول، فبقت البقورة مقدسة فالعجين كله إيه؟ يتقدس. ومرة تاني قالها بمعنى تاني، وإن كان الأصل مقدسا فكذلك الأغصان. الأصل مقدس، إبراهيم وإسحاق ويعقوب الجذور دي كلها، فعشان كده الأغصان هتتقدس برضو. اللي أقصده إن فكرة رجوع اليهود وإيمانهم بالمسيح فكرة كتابية في العهد القديم في هوشع إصحاح 3، وفي العهد الجديد لما بولس الرسول أكدها في إصحاح 11 هنا لما بيقول فيها إن هكذا سيخلص جميع إسرائيل. وهيجي بتقول صاحبة السؤال أو صاحب السؤال، هل معنى كده إن هيجي وقت ويؤمن فيه جميع اليهود بالمسيح؟ ده هيجي الوقت دوت وهيكون إيمانهم بالمسيح سبب بهجة وحياة من الأموات. إذا كان رفضهم كان خير، فما بالكم لما يقبلوا المسيح؟ يبقى خير مضاعف ومضاعف ومضاعف، ودي اللي هتغيظ الشيطان وتخليه يطلع كل الغل اللي عنده ويطلع لنا الأنتي كرايست اللي عنده اللي هو شايله، ويحصل فيها الأيام الأخيرة اللي يحصل فيها ارتداد، وبعد الارتداد يجي تسبورت التشيرش بقى، ربنا يبعت اتنين من العهد القديم شايلهم عنده يسندوا الكنيسة في جهادها اللي هم صعدوا أحياء وما ماتوش، زي ما قال سفر الرؤيا إصحاح 11، هؤلاء أو هاتان أو هذان، هاتان هما المنارتان والزيتونتان اللي هم مين؟ إيليا وأخنوخ. ده التسلسل اللي احنا مش موضوعنا دلوقتي، لكن موضوعنا إن هل سيخلص جميع إسرائيل؟ ده كلام كتابي إنجيلي في العهد الجديد وفي العهد الإيه؟ القديم. تحب قدسك تضيف حاجة؟ قدسك دائما يعني تضيف جواهر كده.
آه طبعا، لا لا لا، وطبعا سيخلص هنا يعني هيقبلوا الخلاص، ولكن مش بالحتم إن اللي هيكون موجود 3 مليون 4 مليون كلهم فجأة هيبقوا مسيحيين، لكن هيدركوا كتير جدا منهم. كلمة سيخلص يعني زي ما المسيح قال يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، هيقبلوا فكرة الخلاص. لكن كلمة سيخلص جميع إسرائيل لا تعني أن الاثنين مليون أو الثلاثة مليون أو الأربعة مليون بلا استثناء هيقبلوا، لكن هيبقى في إيمان عام إن مفيش يهودية بعد كده.
هتبقى في يعني إيمان جماعي، يعني
إيمان جماعي.
طبعا في ناس هتطلب،
خدوا بالكم من دي، إيمان جماعي زي ما احنا عندنا إيمان جماعي كنسي إن احنا بنخلص بالمسيح، لكن هل كلنا هنخلص؟
إن شاء الله
يا رب يسوع. احنا محتاجين احنا كلنا نحافظ، وعشان كده بعدها على طول في الإصحاح 12 بقى هيدخل بقى في الحاجات العملية بقى، يعني هو جاب الحاجات اللي هي الإيمانية الأساسية عشان الخلاص بتاع المسيح يغطينا، بس عشان نحافظ عليه بقى هيدخل في إصحاح 12. احنا مش بنشرح، احنا بنجاوب أسئلة بس.
في سؤال يبونا هنا برضو، السؤال في إصحاح 13.
طب ليه بقى فوتوا 12 يبونا؟ لا انا عايز 12 ده، لا شوف لنا سؤال في 12.
لا
ده مهم قوي،
ما جابوش اسئله في 12
ازاي بقى؟ ده اهم حاجه، 12 ما فيهوش اسئله.
هو تطبيق عمل.
لا لا مش سنة ولا حاجة يا بنتي، ده حياتنا، حياة كلها يا نوسة، ده حياة. يعني أصحاح 12 ده زي أصحاح 8،
ده أصحاح غني جدا.
يعني أصحاح 8 ده بيتكلم عن الروح القدس، وإحنا كنا حطينا الأسئلة: روح قيامة، روح قيادة، روح شفاعة، روح صلاة، روح بنوة. وقلنا لكم طلعوا الآيات اللي فيها الكلام ده. أصحاح 12 يعني إزاي نعيش الإيمان المسيحي بقى. يعني سهل قوي إن أنا أؤمن بالمسيح، وأنا أؤمن بأنه المخلص، بقول خلاص هو ده المسيح اللي جه، سواء يهود أو أمم زي احنا. لكن إزاي أعيش الخلاص ده؟ هو ده أصحاح 12.
لدرجة إن في كتاب لقداسة البابا شنودة الله يناح نفسه اسمه روميا 12 منهج حياة، يعني كتاب عن أصحاح 12، لأنه أصحاح تطبيقي، الحياة العملية التطبيقية. أصحاح رائع وجميل طبعا، بيتكلم عن يعني إزاي الله قسم لكل واحد مقدار من الإيمان، وإن إحنا جسد واحد، وإن الجسد ده فيه أعضاء كتيرة ومواهب مختلفة. وابتدي بقى يتكلم المحبة إزاي تبقى بلا رياء، والود بعضكم بعض، الحاجات دي كلها، وإن كان ممكنا فحسب طاقتكم سلموا جميع الناس.
أنا أقترح هنا، أنا أقترح بقى أن وقتك تخلص لنا الأسئلة كلها تقراه لنا بس.
ده أنا كنت أقول حاجة تاني، كنت هديه لهم حفظ.
يا ريت
يحفظوه، أصل في أصحاحات كده للحفظ. فاكرين إصحاح 13 بتاع المحبة بتاع كورنثوس الأولى؟ ناس كتير حفظها.
هنجيله ده احنا ابتدينا كورنثوس.
لا نقصد ان في أجزاء هنا يعني مثلا ممكن قوي نبتدي نحفظ من أول آية 9 لغاية الآخر، يعني رائع. من آية 9 بلاش ناخد كله، لكن من آية 9: المحبة فلتكن بلا رياء، كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير، واللي يحفظ نديله جايزة. ايه رايكم ده الحفظ في الجزء ده؟
هي جايزته انه يحفظ،
جايزته فيه
انه يحفظ.
ما هي جايزته
جايزه فيه. منه فيه كده.
جايزته منه فيه، تحفظوه هو يحفظكم. عارفين المقوله بتاعت البابا شنوده؟ احفظوا المزامير تحفظكم المزامير. الحقيقه انا ليه بقول على السؤال ده انه مهم ابونا
13؟ اتفضل ابونا.
لان هو بيتعرض فيه بولس الرسول للعلاقه مع السلطه الحاكمه، ودي نقطة ممكن تبقى يعني تثير بعض بعض التساؤلات. فالسؤال بيقول هنا ايه؟ طول العام الماضي واحنا تحت حكم الإخوان وعانينا منه كتير، وجدت كتير من الآباء الكهنة بيطلبون منا الصلاة فقط من أجل أن يتدخل الله. هل أمور الحياة هل هي نصلي فقط من أجلها، ولا بجانب الصلاة يجب أن نعمل ما علينا أن نفعله؟ وماذا يقصد بالآية ديت؟ شوف يا جماعة، عايز اقول لكم حاجه، وحاجه مهمه قوي.
ايه الايه؟
هي ما قالتش الايه، قالت ما قالتش الايه، ما ذكرتهاش، قالت ذكرتها عدد، ان من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله، والمقاومون سياخذون، اصلا كتبت رقم الايه، سياخذون دينونه او لانفسهم دينونه. اصحاح 13 ايه 2، بولس الرسول بيبتدئ هذا الاصحاح. شوف يا جماعه، كان في خلفيه، الخلفية دية إن اليهود شعب دائم الثورات، شعب دائم الثورات، عمل ثورة لدرجة إن في إنجيل لوقا إصحاح 13 بيقول فيها إن بيلاطس خلط دم الجليليين بذبائحهم، لأنهم كانوا عاملين ثورة. واخدين بالكم؟ بيقول كده هو في إصحاح 13: كان حاضرا في ذلك الوقت قوم يخبرونه عن الجليليين الذين خلط بيلاطس دمهم بذبائحهم. ده دي حاجه ديت، لانهم عملوا ثوره وشغب، هم شعب معروف بالشغب وبالثوره، لدرجه ان في سفر الاعمال اصحاح اعتقد 18 انطردوا من روما بسبب الشغب اللي عملوه. فهنا بولس الرسول بيتكلم عن حاله خاصه وطلع منها مبادئ عامة نعيش بيها. المبادئ العامة اللي هقولها لكم عليها ديت، إن الكنيسة لم تأتي لكي تغير أنظمة سياسية، ولكن أتت الكنيسة لكي تغير الإنسان من الداخل، تخليه إنسان إلهي، بدل ما هو إنسان أرضي يتحول إلى إنسان إلهي. وتغير الإنسان مش تغير أنظمة الحكم، لازم تعرفوا الحكاية دهية. أساساً الإنجيل يتعامل مع الإنسان من الداخل لكي يغيره ويغير قلبه ويشكله بشكل المسيح، وده العمل الرئيسي للإنجيل ولكلمة الله، أن تغيرنا من الداخل، مش إنها تعدنا لكي نحن نقاوم الشر. ده المسيح قال لا تقاوموا الشر، طبعا مقصود لا تقاوموا الشر بالشر، مش كده؟ لكن اللي عايز أقوله إيه؟ اللي عايز أقوله إن في وقت من الأوقات زي ما قلت لكم انطرد، يقول لك إيه؟ وجد بولس الرسول لما جه كورنثوس وجد يهودي اسمه أكيلا بنطي الجنس، كان قد جاء حديثا من إيطاليا وكانت معاه مراته بريسكيلا، لأن كلوديوس كان قد أمر أن يمضي جميع اليهود من روما، طردهم. فهنا بنتكلم على أوضاع سياسية كانت موجودة في الوقت دوت، إن اليهود دائم الثورة، وفي سنة 70 لما صاروا على الرومان، لما صاروا على حشد الرومان جيوشهم بطريقة جبارة، ودمرت أورشليم ودمر الهيكل تماما بسبب الثورة العنيفة اللي هم عملوها سنة 70. ويمكن تفتكروا إن غمال إيل في إصحاح 5 من سفر أعمال الرسل لما كانوا عايزين يموتوا الرسل، وغمال إيل تدخل وفكرهم، قال لهم هو أنتوا ناسيين إن في حركات حصلت قبل كده؟ إصحاح 5 من سفر أعمال الرسل يقول لك كده، هوت قام بيقول لك هنا حنقوا وجعلوا يتشاورون، فقام راجل فريسي اسمه غمالائيل قال لهم كده، عارفين قال لهم ايه؟ احترزوا لأنفسكم من جهة هؤلاء الناس، لأنه فيما أنتم مزمعون أن تفعلوا، لأنه قبل هذه الأيام قام ثوداس قائلا عن نفسه إنه شيء، والتصق به 400 وبعدين قتل وجميع الذين انقادوا إليه، وبعد هذا قام يهوذا الجليلي وأزاغ شعب غف. اللي عايز أقوله إن فكرة الثورات والشغب كانت فكرة موجودة عند اليهود، لأنهم لا يقبلوا بحاكم غير يهودي، عندهم كده قناعة، أو الحاكم الغير اليهودي ده بيحسسهم إن ده شيء يعني مش مفروض يقبلوه، فهم شعب يعني دائم الثورة. دي نقطة. النقطة الثانية اللي بقولها لكم إن بولس الرسول والإنجيل بشكل عام لا يأتي لكي يصلح أنظمة الحكم، ولكن لكي يصلح الإنسان من الداخل، يخليه إنسان إلهي، يخليه إنسان محب، يخليه إنسان مثمر، يخليه إنسان منتج، يخليه إنسان ودود. واخدين بالكم؟ فهنا تخضع النفس للسلاطين الفائقة. خدوا بالكم، السلطان بتاع الملك، السلطان بتاع الملك ده واخده من الله، ده المسيح نفسه شهد بكده لما كان بيتحاكم قدام بيلاطس البلطي، وبيلاطس قال له انت بتجاوبش ليه؟ ألا تعلم أن لي سلطان أن أطلقك ولي سلطان أني أقتلك؟ فالمسيح قال له إيه؟ لم يكن لك من سلطان علي، لو لم يكن قد أعطي لك. الله يدي معناها إيه؟ معناها أن حتى بيلاطس الرجل الظالم ده هو كان سلطانه مستمد من الله، لدرجة أن بيحكوا عن بطرك من البطاركة أنه راح يقابل خليفة، وكانت العادة المتبعة أن كل الناس تبوس إيد الخليفة، كل الناس تبوس إيد الخليفة، فالبطرك لو ما باشس إيد الخليفة هتبقى مشكلة للكنيسة كلها، ولو باس إيد الخليفة حاجة مش لطيفة ومش يعني هتحط من قدر الكنيسة إن البطرك بيبوس إيد الخليفة. فلما قرب منه راح داخل على صدره راح بايسه، قال له بتعمل كده ليه يا بابا؟ قال له علشان عندنا آية بتقول قلب الملك في يد الله، فأنا حينما أقبل قلبك أنا أقبل يد الله. عايز أقول فكرة إن الملك بيستمد سلطانه من الله فكرة كتابية، بولس الرسول بيؤكدها هنا. وإحنا المفروض كمسيحيين عندنا قانون يفوق القانون الوضعي، عندنا قانون إلهي، وبالتالي القانون اللي محطوط يخوف الحرامي، يخوف الزاني، يخوف النصاب، يخوف المرتشي، يخوف الناس دي كلها. انا اخاف ليه؟ وده اللي قاله.
هي دي يقول
بالظبط،
هو اجابه السؤال حللني يعني كويس المقدمه اللي قلتها، بس اجابه السؤال انه بيقول انك انت تتبع القوانين بتاعه الدوله اللي موجوده، يعني تدفع الضرائب، يعني ما تكسرش المرور، يعني ما تقدمش رشوه، يعني ده المعنى. لكن ما اعتقدش انه كان يقصد اعملوا ثوره او ما تعملوش ثوره. يعني انت من رايك تقول الحاكم ده غلط او الحاكم ده صح، ولكن كل القوانين اللي هو عاملها تتبعها لغايه لما ربنا يشيله. ده معنى الايه دي. ولذلك قال في الاخر، قال انكم لاجل هذا توفون الجزيه ايضا. ليه؟ اعطوا الجميع حقوقهم، الجزيه لمن له الجزيه، الجبايه لمن له الجبايه، والخوف لمن له الخوف، والإكرام لمن له الإكرام. من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله. طب اللي مش بيقاوم السلطان ملوش حاجة عندك، انت ماشي كويس وما قطعتش الإشارة الحمراء وما زودتش عن 100 وما ما 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 كسرتش قوانين العالم الوضعية كنوع من الاحتجاج، زي إخواتنا البعدة السلفيين اللي لما يقولوا السلام الجمهوري لا ما يقومش، اللي لما مش عارف ايه لا ده غلط. فمين يعني الحته دي ما بتتطرقش الى ثورات او عدم ثورات. الحته دي
الخلفيه، بس اللي هو
الخلفيه لو تسكتها، لكن الحته دي بالذات بتتكلم عن ان جمال عبد الناصر له قوانين، كنا نتبع القوانين حتى لو كانت غلط. القانون قانون، تتبع القانون بتاع البلد.
امتى بقى ما تتبعهوش؟
لو تعارض مع ايمانك.
لو تعارض مع ايمانك، بخر للاوثان زي ما كانوا بيعملوا، بخر للامبراطور
لما تيجي لايمانك. لكن لما تيجي لوضعك في البلد، لا، ضرائب عاليه زيك زي غيرك، البنزين عالي جدا زيك زي غيرك، واخدين بالكم؟ يعني القوانين الموجوده في البلد احنا كمسيحيين نتبعها. راينا في الرئيس ما يبقاش، لا ما يبقاش فايولنس، يعني ما يبقاش فيه عنف، ما يبقاش فيه، لكن من حقنا ان احنا نتكلم. ليه؟ لان بنقول له تكلم في قلبه يا رب من اجل سلام كنيستك، اعطيه ان يفكر. من حقي، لكن أطيع القانون طالما القانون موجود.
نطيع القانون من ناحية، ومن ناحية تانية إذا أردت أن تعترض فمن خلال القنوات الشرعية.
بس
من يعني خلال القنوات الشرعية، زي بولس الرسول ما عمل كده، جايين يجلدوه قال لهم لا مؤاخذة أنا رجل روماني،
أنا روماني، ما
راح مطلع الإيه الكارت بتاعه، قال لهم أنا رجل روماني، استخدم حق، خدت بالك؟
مع ان ابونا
مش العنف بقى زي ما
مع ان بولس الرسول قبل الجلد،
قبل طبعا
ثلاث مرات قبل كده، ثلاث مرات كل مره 39 جلده.
اصل المره دي كان هيتجلد دكاكيني قافلين عليه اوضه وهيتجلد، طب وهيستفيد ايه؟ بيتجلد في وسط الناس عشان يكلم الناس ويشهد للمسيح.
احنا واجبنا كمسيحيين بصراحه ان احنا نتبع قوانين البلد حتى ولو كنا مش موافقين عليها، لكن نصلي ان ربنا يغير الحاكم، يغير قلبه. بالظبط.
توبي ايجابي، تبقى عملت. ايجابي وانست، واخد بالك؟ لكن لو حاجه حصلت تتعارض مع ايمانك، ايمانك انكار للمسيح ولا حاجه، نو.
يعني لو عملت مظاهره واعترضت، ما دام ما انتش ماسك خرطوش ولا ماسك انابل يدوية ولا بتعمل عنف، لا، من حق.
هي في حته عايزه تتوضح هنا،
بس
على فكره،
بس في ضريبه تدفع،
في حته عايزه تتوضح اللي بيقول عليها ابونا الجزيه. طب احنا يعني ما يفرضوا علينا الجزيه بقى، ما احنا بنقول اهو
الجزيه. الجزيه دي للضريبه،
بس الجزيه هي الضريبه، والجبايه هي الجمارك. الجبايه تقريبا لفظ او تعبير يرادف الجمارك، والجزيه هي الضرائب. فيعني لما اقول لك الجزيه، انت عندكم الجزيه، لا، هي المقصود بيها الضرائب المستحقه. عشان كده تاكيدا لكلام ابونا بيقول فيها يقول كده على أن السلطان حتى أن يقام السلطان يقام تدبير الله لأنه خادم الله للصلاح. افعل الصلاح فيكون لك مدح منه لأنه خادم الله للإيه؟ للصلاح. لكن إن فعلت الشر يبقى تخاف أنت. هي دي النقطة. فإحنا كمسيحيين بقى زي ما بقول كده مش بس إحنا عندنا طاعة للقوانين الوضعية، ده إحنا عندنا ما هو أرقى من القوانين الوضعية. يعني ممكن الشخص العادي ياخد رشوة بحيث ما حدش يشوفه، ما دام ما حدش شافه يبقى هو مظبوط كده مش تبع القانون. أنا كمسيحي مش هاخد رشوة مش عشان ما حدش هيشوفني، ده عشان ضميري ما يسمحش بكده كمان. ودي حتى هيقولها بولس الرسول هنا بعد كده، يقول كده إيه؟ لذلك يلزم أن يخضع له ليس بسبب الغضب فقط بل أيضا بسبب الضمير. دي آية 5.
جميل.
بطرس الرسول كتب في الرسالة الأولى صح يا سامية، وبولس كتب في تيموساوس الأولى، وكتب في تيتوس برضو نفس الكلام.
ما لا يتعارض مع إيمانك المسيح، لو جه لمس إيمانك قوله لا خلاص. عشان كده في شهداء.
طيب في
أسئلة تانية منى؟
في هنا في ما هو نوع الخدمة في صح 16 بتاعت فيبي. فيبي دي اللي هي أول واحدة ذكرها بولس الرسول في السلامات، على فكرة واضح أنها كانت خادمة جميلة قوي وخادمة لدرجة أن هي اللي اتكتبت الرسالة على أيديها. آخر آية بتقول إيه؟ كتبت إلى أهل روميا من كورنثوس على يد فيبي خادمة كنيسة كنخريا. يبدو أنها كانت ليها خدمات وعطايا للكنائس، وكانت خادمة معروفة ومشهورة قوي في العصر دوت. فيبدو أنها كانت خدمات تبدو أنها اجتماعية أو من جهة العطاء أو حاجة زي كده، بس يبدو أنها كانت بتقدمها بشكل مفرح قوي للناس، فعشان كده ذكرها في أول إصحاح 16. الدليل طبعا هو الدليل هو قال كده، لكن الكلام من خلال تفسير الآباء. يعني بعض الطوائف يقولوا ان خادمه ان في بخادمه الكنيسه اي في وضع المسؤول تماما على الكنيسه. يعني الحقيقه المسؤولين عن الكنيسه او عن الكنائس هم رعاه الكنائس، والكنيسه لم تسمح ابدا بان تكون المراه في وضع كهنوتي، لكن الكنيسه ادت المراه وضع مساوي تماما من جهه القيمه ومن جهه الكرامه، واشتركت في الخدمة لدرجة أن المسيح نفسه في إصحاح 8 كنا نساء كثيرات يخدمنه من أموالهن، في إصحاح 8 من إنجيل معلمنا لوقا، واخدين بالكم؟ فالمسيح هنا عمل تغيير حتى في المجتمع اليهودي اللي كان بيعتبر المرأة دي حاجة وحشة وحاجة دون الرجل واو إلى آخره. جه المسيح في إصحاح 8 من إنجيل لوقا أشرك النساء معاه في الخدمة، كنا يخدمنه من أموالهن. وآدي الكنيسة برضو عملت كده هوت، وكان فيه خدمات، لكن حتة أنها تبقى مسؤولة عن كنيسة يعني كانت راعي الكنيسة أو الأسقف أو الكهنة كان هم المسؤولين عن الكنيسة، مش زي ما بتقول صاحبة السؤال أو صاحب السؤال هنا. السؤال الثاني بيقول إيه؟ ما هل ممكن تدينا فكرة عن المسيح المنتظر اللي ما زال اليهود ينتظرونه؟ تالي كلكم عارفين حكاية دهيت، هم أصلاً كانوا يعني منتظرين المسيح، منتظرين المسيح. ياريتهم يذكروا النبوات، لأن المسيح اللي جاي بصراحة يعني النبوات تنطبق انطباق مبدع مبدع مبدع. وده على فكرة اللي غير بولس، يعني اللي غير بولس لقاؤه مع المسيح، لكن هو راح ذاكر خد الرقوق بتاعته وراح قعد 3 سنين يطابق ويشوف. وهو كان شاطر جدا في العهد القديم، يعني اللي فيكم يبص للاصحاحات الاختيار بتاع 9 10 11 تلاقيه جايب كم هائل من الايات يؤيد بيها كلامه. فهو ركب لقى كل حاجه ماشيه، لكن الحقيقه اليهود فكرتهم عن المسيح انه هيجي مسيح قائد قائد مش روحي بقى، قائد يقود ويخلص خلاص عالمي وخلاص دنيوي، ولازم يجي يديهم إحساس بالتميز كشعب. نعم؟ أصل مش بس إن إحنا، أنا فاهم أنت عايز تقول إيه، أنا فاهم أنت عايز تقول إيه. لا أعرف أنت يعني الشواهد اللي ممكن يقولوا إنه إن المسيح هيجي على الأقل هيجي كمخلص، ففكرة الخلاص عندهم ما هيش فكرة الخلاص من الخطية.
هي دي
يعني، هي التشويشة بتاعتهم تشويشة عن مفهوم الخلاص.
زي ما بيقول أبونا، هي تفكيرهم إن الخلاص يعني الخلاص من عبوديتهم لأي مملكة، علشان كده كانوا بيثوروا على الرومان. بالرغم من أن هيرودس كان أكثر شراً من بيلاطس، ها؟ لكن وقفوا قدام هيرودس وقالوا هذا صوت إله وليس صوت إنسان، أنه كان شرير ووحش وقتل أخوه وخد مراته وقتل يوحنا المعمدان، قالوا له لا. لكن لمجرد أن ملك يهودي، وما في ذهنهم الملك والمخلص المسيا اللي حيجي مش هيخلصهم من خطاياهم عشان يدخلوا الأبدية، لا، يخلصهم من عبودية في العالم. مش كده لما جه المسيح في صورة متواضعة منسحقة ملوش زي ما تقال عنه ملوش بطاقة ملوش هوية يعني في العالم، ما قبلهوش، جاي حافي بتاع، قالوا مختل العقل، قالوا ببعل زبول رئيس الشياطين ويخرج الشياطين. صورة الضعف الظاهري اللي جه فيها المسيح لم يقبلها اليهود، اللي قبلوا بقى وارتفعت قلوبهم إلى فكرة الخلاص الأبدي هم دول قبلوا المسيح. زي بقى بولس الرسول لما درس، زي ما بيقول أبونا كده، درس ورجع قال لا، ده مجروح لأجل معصينا، مردود لأجل أسامنا، ثقب يدي ورجلي. ابتدى بقى يشوف داود ويشوف أشعيا ويشوف قال يبقى هو ده المسيح اللي جه، وهو ده معنى الخلاص، مش الخلاص من العبودية الدنيوية، ولكن الخلاص من عبودية الخطية إلى مجد أولاد الله، إلى حرية مجد أولاد الله. المسيح نقل العالم إلى مفهوم تاني للخلاص اللي كان غير اللي كان يهود موجود فيه. عشان كده كل آياتهم ما بيفسروهاش بالتفسير اللي احنا شفناه كمسيحيين، فسروها تفسير مباشر مادي.
في
نعم هم لغايه صموئيل كان عندهم النبي، هو ده اللي بيسموه العصر الثيوقراطي، اللي هو عصر ملك المسيح، ملك الله المباشر من خلال الانبياء. وبعدين رجعوا قالوا له احنا عايزين ملك يطلع ويدخل، ما دي الفكره عندنا، يطلع ويدخل زي بقيه الامم. فصموئيل قال له مش عايزيني، قال له لا يا حبيبي ده مش عايزين، انا مش عايزينك انت، دول رفضوني انا. عصر الملوك من شاول، انما قبل كده كان عصر القضاء.
عارفين يعني ايه ثيوقراطي؟ كلمه ثيو يعني الله، ثيو زي ثيو توكس، والده الله، ام الله. فثيوقراطي اللي هي حكم الهي، غير ديمقراطي بقى، ديمقراطيه حكم الشعب بقى، واخدين بالكم؟
هم طلبوا ملك، فهم طول عمرهم بيدوروا على ملك، بلك مش يدوروا على مخلص يدخلهم السماء، إلا كان قبلوا سعيدا.
الحقيقة في سؤال هنا بعيد عن الموضوع شوية لكن ممكن نشوفه، بيقول أشعياء 7:14 الآية بتاعت هل عزراء تحبل وتلد ابنا، بيقول سألت واحد يهودي فقال له الكتاب اليهودي لا يقول عزراء لكن بيقول يانج جيرل. نو ده قصة يانج جيرل، فتاة صغيرة. ده يانج جيرل دي الحتة اللي كان عايز يحطها سمعان الشيخ، كان عايز يحطها ترجمة مختلفة عن كلمة عزراء، واخدين بالكم؟ يعني سمعان الشيخ في الترجمة السبعينية لسنة حوالي 200 أو 200 وشوية قبل الميلاد، بناء على أمر بطليموس الملك واحد أثناء المملكة اليونانية، وراجل كان متفتح وذهنه حلو قوي، فحب يعمل ايه؟ يجيب اعظم كتاب موجود في الوقت ده هو في التاريخ، اللي هو كتاب الكتاب المقدس بتاع اليهود، ويترجمه الى اليوناني، لان اللغه اليونانيه بقت لغه عالميه في الوقت ده. فالحقيقه كانت حركه جميله جدا منه، كانت خطوه حلوه. فعمل 70 شيخ او يقال 72، وقسمهم 2 2 2 كل 2 مع بعض، ووزع عليهم الاسفار. فوقعت قرعه سمعان الشيخ في الأشعية، فجي عند 7:14 دي، وكان عايز يترجم زي ما الراجل اليهودي بيقول. طبعا لما تسمعوا الكلام دوت، اولا احنا عقيدتنا وايماننا لا يعتمد باي شيء من باي حال من الاحوال على ايه واحده، ولا 2 ولا 3 ولا 10 ولا 20. يعني مش عشان اليهودي يحاول يهزك في حاجه زي كده او انت تتخض. ايماننا مبني على الاف الايات القويه جدا جدا، وهحكي لكم حكايه سريعه دلوقتي بسرعه يعني. فعايز اقول ايه؟ عايز اقول ان نفس سمعان الشيخ وهو بيترجم حب يترجمها فتاه مش عذراء. ها؟ يقول لك ايه؟ كان قد اوحي اليه انه لن يرى الموت. قال له اكتب وترجم صح وهتعيش لغايه ما تشوف العذراء وتشوف المخلص اللي هتولده ده هو. لا يرى الموت حتى يعاين المسيح الرب. وعاش الراجل أكتر من حوالي، دخل في 300 سنة، لأن كان شيخ، وحسب بقى 200 سنة على 70 بتاع 300 سنة تقريبا. ويقول لك كده أقبل بالروح إلى الهيكل، وبعدين لما شاف دخل بالطفل يسوع أبوه حمله على ذراعيه وقال له خلاص الآن يا سيد اطلق عبدك بسلام، عيناه قد أبصرت إيه خلاصك اللي أنت أعددته قدام جميع الإيه الشعوب. طبعا الترجمه تشوفوها ترجمه في الانجليزي وترجمه فرنساوي وترجمه في اليوناني first of all، وحتى العبري بالترجمه عذراء. بس اللي عايز اقوله لكم، اوعى حد يخضك بانه يجيب لك ايه، لان ايماننا زي بالظبط ايه، زي بالظبط حكايه ايه، امن بالرب يسوع فتخلص انت واهل بيتك. مين اللي قالها دي؟ بولس لمين؟ لسجان فيليبي. يقول لك اهو امن وخلاص. لا، تجيب كل الآيات اللي تخص الخلاص وتحطها جنب بعض وتقول له آدي العقيدة، ما بنخش عقيدة من آية واحدة. واخدين بالكم؟
بعد إذن أقول
فضل
الآية بتاعت 7:14 دي، لو حد مع إنجيل حد يحب يتحل هتلاقوا تفسيرها في الآية نفسها.
يعطيكم السيد نفسه
بس
صح؟
يعني أول الآية ما بتقولش هل عذراء تحبل وتلئم. أول الآية بتقول
يعطيكم السيد،
ولكن يعطيكم السيد، السيد نفسه آية. يعني هو هيديكم نفسه آية. إيه الآية؟ إن العذراء هتحبل وتلد ابن وتسميه عمانويل. خدتوا بالكم من بس هم ياخدوا النص اللي يعجبهم، ياخدوا النص اللي يعجبهم. الآية واضحة. وبعدين لو هي young girl ايه الآية في الموضوع؟ طب ما كل young girls بيولدوا، ايه المشكلة يعني؟ ما هي لازم تبقى young girl، يعني مش هتنفع طفلة تولد بتبقى young girl عشان تولد. دي مش آية. الآية ان الله هو نفسه اللي مدي نفسه، اللي مدي نفسه آية معجزة، حاجة معجزة، ان العذراء هتحبل تسمي ابنها عمانوئيل. دين بالكو دي نقطة مهمة. برضو حكاية الجنف اللي قال عليها أبونا، يقول لك بولس الرسول قال له آمن فقط صح؟ طب ولما راح سجن في البيت عمل إيه؟
عمد وعمد عياله وعمد كل ما له،
كلهم اتعمدوا في نفس الليلة. كلمة آمن دي لا تعني إنه آمن خلاص يبقى مش محتاج لحاجة، لا. لما دخل في العملية وراح بولس الرسول وبشرهم في البيت، فرحوا كلهم وعمدوا، عمد كل أهل جو. سوري يا ابونا بقطع.
لا العفو ابونا، هم الحقيقة اللي فيهم ممكن يقرأ بعمق وبفهم هيوصل للنتيجة انه هيوصل للمسيح على طول، لسبب بسيط، ان الناموس أساسا معمول عشان يوصل للمسيح. يعني بولس كان بيستغرب ازاي اليهود ما وصلوش للمسيح رغم ان شغلة الناموس قيمة الناموس ان يوصلهم للمسيح. واخدين بالكم؟ يعني هم خدوها بمفهوم تاني ان الناموس ده هو اللي هيبررهم، بينما الناموس هو مؤدبنا الى المسيح، هو اللي بيقدمهم للمسيح. فلو ما وصلوش للمسيح يبقى الناموس ملوش لازمة، ملوش قيمة. هي مش قصة وصايا أدبية إن تكرم أباك وأمك والحاجات ده، الجانب الأدبي ده جميل وحلو وعلى عيني وراسي وحلو خالص، لكن في جانب أهم إن هو يوصلني للمسيح، ليس فقط من خلال وصايا أدبية ولكن من خلال أن يعد النفس لقبول المسيح اللي هيجي يخلص من خلال نبوات مبدعة تمت بشكل ما أقولكوش بقى، يعني سواء في ميلاد المسيح، سواء في حياة المسيح، سواء في وعظ المسيح، سواء في معجزاته، سواء في دخوله أورشليم، سواء في ألامه، سواء في قيامته، سواء في صعوده. واخدين بالكم؟ ده حتى صعود المسيح، ها؟ صعد الله بالإيه؟ بالبوق، والرب بصوت الهتاف، فكل حاجة موجودة. فالحقيقة كان في أحد الأساقفة راح يجلس نيافة الأنبا أبراهام أول ما الأنبا أبراهام راح القدس. تعرفين الأنبا أبراهام مطران القدس؟ مش كده؟ وبعدين وهم بيزوروا حبوا يزوروا دير السلطان، دير السلطان أو يقابلوا المحامي، كان فيه محامي يهودي، محامي يهودي هو اللي ماسك القضية بتاع دير السلطان. عارفين إن إحنا لينا دير هناك اسمه دير السلطان ومحتلينه الجماعة الإيه؟ اليهود. ف المهم ان كان في الانبا بنيامين وكذا اسقف يعني، كان الانبا بشوي هو اللي معاهم، الانبا بشوي والانبا بنيامين كانوا بيزوروا القدس، وبعدين قابلوا المحامي واتكلموا في القضيه، وبعدين سالوا المحامي سؤال. محامي كان مثقف جدا، يعرف عبري وعربي وانجليزي وفرنساوي والماني وروسي وما عرفش لغة تانية، حاجة زي كده يعني، حاجة مثقفة قوية. فالمهم سألوه سؤال، واحد من الأساقفة سألوا السؤال، قال له إزاي بتاخدوا الغفران وانتم ما عندكوش ذبائح؟ تعرفين اللي كانوا بيعملوا الذبائح حط إيده وياخد الغفران من خلال دم الإيه؟ دم الذبيحة. فقال له يعني إحنا دلوقتي ما عندناش ذبائح صحيح، لكن بنقرأ أجزاء من التوراة وكده وخلاص. فرد عليه وقال له الخلاص هو بدم يسوع المسيح فقط. وإذا بالراجل الهادي المثقف صار وهاج وماج ووشه أحمر، كان أبيض كده متختخ وحلو، فوشه أحمر وتغير وزعق وغضب وقال الله لا يقبل ذبائح بشرية. دي الخدعة اللي طبعا إيه؟ الخدعة اللي هم ممكن يضحكوا بها على نفسهم، الله لا يقبل إيه؟ ذبائح بشرية. فمش ممكن يكون الله يقبل ذبيحة بشرية، وبالتالي ذبيحة المسيح دي مش هي الذبيحة اللي أنت بتتكلم عنها. فقالوا طيب عندك كتاب المزامير؟ قال له قول لي مزمور إيه وأنا هقول لك، أسمعه لك أنا حافظه. قال له طب طلع مزمور نمرة 22. حد فاكر مزمور 22 ده فيه إيه؟ كان أبونا مرة تأمل فيه في جمعة من الجمعة، مش كده أبونا؟ جمعة عظيمة؟ حد فاكر بيبتدي بإيه؟ إلهي إلهي لماذا إيه؟ تركتني. المسيح وهو على الصليب قال عبارة إلهي إلهي لماذا إيه؟ تركتني. بس قالها في تفسير لاهوتي طبعاً ليها، وفي تفسير إنه عشان يخلي الناس يروحوا يقروا المزمور دوت اللي هو بيبتدي بكلمة إلهي إلهي لماذا إيه؟ تركتني. في ايه المزمور ده؟ المهم قال له طلع المزمور، قال له طلعته، عايز نقراه لك بانهي لغه؟ قال له باللغه اللي تعجبك. فابتدى يقرا بصوت عالي، وهو بيقرا بصوت عالي ابتدى يقرا الاتي: الهي الهي لماذا تركتني. انا مش هقرا المزمور كله على فكره. اما انا فدود لا انسان، عار عند البشر ومحتقر الشعب، كل الذين يرونني يستهزئون بي. بقى يقرا ويبص لفوق ويكمل: يفغرون الشفاء، يمطوا شفايفهم كده، ينغضون الراس، يهزوا راسهم ويقولوا اتكل على الرب فلينجيه، لينقذه لأنه سر به. وبعد شوية يقول إيه؟ فغروا علي أفواههم كأسد مفترس مزمجر، كالماء انسكبت انفصلت كل عظامي، صار قلبي كالشمع قد ذاب في وسط أمعائي. أنا عمال أقرأ بسرعة، لكن هو ما كانش بيقرأ بسرعة، كان يقرأ ويفكر ويتخيل. أتاري كان بيتخيل منظر الصليب على فكرة، واخدين بالكم؟ يبست مثل شقفة قوتي، ولصق لساني بحنكي، وإلى تراب الموت تضعني، أحاطت بي كلاب جماعة من الأشرار اكتنفتني، ثقبوا يدي ورجلي، أحصي كل عظامي، وهم ينظرون يتفرسون فيا، يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون. مش هكمل بعد كده، بس الراجل بعد ما قرأ المزمور إذا به يصرح تصريح عجيب. بعد الثورة والهياج والزعيق ووشه اللي احمر بقى زي الديك الرومي، قال هذا وصف دقيق لصليب يسوع المسيح. هو نفسه، هذا وصف دقيق لصليب يسوع المسيح. عشان كده بقول لكم كل من يقرأ بفهم وبعمق، لابد ان الناموس ولابد ان العهد القديم يوصله للمسيح. ساعتها بعد ما مشيوا، الانبا بنيامين بص للانبا بشوي وقال له الراجل ده فاضل له زياره تاني ونعمده المره اللي جايه.
زمان وحد زار نعمه زارت زمان، النعمه زارته وتعمل.
اكيد يعني فاهمين. يعني اللي بقول عليهم اللي هم المسيانك جوز دول، اللي هم اليهود المنتظرين المسيح، اللي ابتدوا يبشروا دلوقتي، بيبشروا يخش اي محل ويتكلم عن المسيح، دول انهم عملوا كده، قروا، ما عملوش غير انهم قروا وطبقوا. وبالتالي زي ما بقول لكم احنا عقيدتنا ما تتبنيش على ايه واحده، حتى لو انت ما عرفتش تفسرها في وقتها، ده مش معناه انك تتهز، لا، ده عندنا العقيدة مبنية على صخرة، صخر الإيمان، واخدين بالكم؟ وآيات كتيرة قوي نقدر نتكلم عنها. تقريباً الأسئلة بتاعتكم ما فيش، مش عارف ليه ما فيش أسئلة كتير، لكن
ما كويس كده من الساعة 9:05.
طبعاً حلوة،
حلوة قوي.
طيب نشكركم. وأجمل حاجة في القصة كلها إن الإنجيل بيتفتح في البيت، واخدين بالكم؟ يعني يمكن ما كناش بنفتح الإنجيل بانتظام، دلوقتي تقريباً بقينا نفتحه كل يوم ونقرأ الإصحاح، وده بيشجعنا أن احنا إن شاء الله نبقى عندنا خلفية إنجليزية حلوة.
تشين رومي
أما بلاش، ما بلاش.
على فكرة في ناس من اللي جم حتى حديثا مبسوطين جدا من فكرة احنا بنبعت كل يوم إصحاح وآية وبتشجعهم وتقراهم، فالحاجة اللي اتعملت انتوا اللي طلبتوها، فمش هقول يعني مش عايزين نكسر شيء يعني من غير ما نعمل استفتاء ولا حاجه، كل واحد يعني دي فرصه جميله ان احنا احساسك اننا النهارده 4 اكتوبر كلنا قرينا كورنثوس الاولى اصحاح 4، بكره ان شاء الله ناقشنا الثالث كده، يعني جميل انك تحس ان كل الاجتماع بيقرا. هي عايزه برضو نوع من التشجيع. يعني نشكر محبتكم، نقول لآية ترتيلة صفحة 68 قبل ما نصلي، وإحنا بنقول الترتيلة لو حد عنده اقتراح لحاجة اليوم الجمعة اللي جاية تحبوا نتكلم فيها، موضوع عائلي، موضوع في ناس كده تبزرهم مبارح كان لهم ظروف خاصة بقى نتكلموني النهاردة، والزوجة قالت يا ليت تتكلمون عن الحياة الأسرية، قلت لها يا بنتي انتوا ما بتجيش يوم الجمعة خالص، احنا بنتكلم عن الموضوع ده كتير، بس يعني الموضوع محتاج برضو اقتراحات من